بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر بنا الحديث عن أهم المؤلفات التي ألفت في علم الحديث أو في مصطلح أهل الأثر وقد ذكرنا بعضا من المؤلفات المشهورة المنتشرة في ربوع العالم والتي كتبها العلماء الأجلاء من أمثال الإمام القاضي أبو عبد الرحمن الرام هرمزي نعم أو أبو محمد الحسن ابن خلاد الرام هرمزي أبو محمد وهكذا يعني قد تلد أكثر من ثلاثة أبناء فعندك زوج هذا عنده أمه وهذا عنده أمه مثلا أنت متزوج بثلاث زوجات فالزوجة الأولى أنجبت ثلاثة من الذكور الأول اسمه محمد والثاني إبراهيم والثالث خالد فكانت هي زوجتك الأولى فتكنيك بأبي محمد ثم تتزوج بزوجة ثانية وأنجبت معها ثلاثة أيضا عبد الرحمن عثمان عمر فالزوجة الثانية تكنيك بأبي عبد الرحمن إذن أيهما كنيتك الأولى فأبو محمد الحسن ابن خلاد الرام هرمزي المتوفى 360 للهجرة وذكرنا المستخرج على معرفة علم الحديث وعلوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري أبو عمرو المتوفى 643 للهجرة وكتاب الإمام النووي التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير المتوفى 676 وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي جلال الدين المتوفى 911 وذكرنا مصطلحات الحديث والمحدثين لمصطفى العدوي الذي لم يزل على قيد الحياة نسأل الله أن يطيل في عمره في خدمة السنة النبوية الشريفة وذكرنا أهم مصطلحات علوم الحديث من أمثال السنة والحديث والخبر والأثر والسند والمتن وهذه الأمور كلها ذكرناها أليس كذلك؟ طيب إذن اليوم بإذن الله تعالى سندخل في تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة وهذا سندخل في أنواع علوم الحديث لأجل ذلك يقول الإمام الأستاذ عبد الله بن فودي أنواعه زادت على 90 ثم الحديث عند الأكثرين إما صحيح أو ضعيف أو حسن بل متواتر وآحاد زكين يقول عبد الله بن فودي في كتابه مصباح الراوي هذا رأيناه وذكرنا هذا الكتاب مصباح الراوي لعبد الله بن فودي يقول أنواعه زادت على 90 يعني أنواع علوم الحديث زادت على 90 نوعا زادت على 90 نوعا ثم الحديث عند أكثر المحدثين إما الحديث الصحيح وإما الحديث الحسن وإما الحديث الضعيف ثم الحديث عند الأكثرين إما الصحيح أو ضعيف أو حسن. رأينا هذا وهذا الذي قاله قبله الإمام السيوطي. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن في الألفية. الإمام السيوطي يقول الأكثر من المحدثين قسموا السنن إلى حديث حسن وإلى حديث صحيح وإلى حديث ضعيف. فهمنا؟ بل متواتر وآحاد زكين. يقول بل فيه الحديث المتواتر وفيه الآحاد. احفظ هذا. يقول ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين، فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين لا يمكن أن تحصيها عددا فهذا يسمونه متواتر، يعني حديث روي من أكثر من 90 صحابي فهذا يسمى متواتر. إذن إذا كان له طرق غير محصورة لا يمكن أن تحصيها عددا، لا يمكن أن تعد بالبناني فهذا يسمى متواتر. وإن كان له طرق محصورة بعدد فهو آحاد. إذن كأننا اليوم سنتحدث عن الحديث الآحادي والحديث المتواتر. فهمنا هذا؟ إذن هذا تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة. إذا نظرنا إلى عدد الذين يروون الحديث، يعني إذا كان العدد كثير فهذا متواتر، وإذا كان العدد محصور براو أو راويين فهذا آحاد. تفهمون هذا؟ أولا الحديث الآحاد. الحديث الآحاد في اللغة جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، يقال هذا خبر واحد، بمعنى خبر يرويه إنسان واحد أو يرويه راو واحد. وإن المحدثين هو ما لم يجمع شروط المتواتر. الحديث الآحاد لم يجمع شروط المتواتر، وسنرى شروط المتواتر. حكمه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. إذن الحديث الخبر الآحاد يجب أن نتوقف وننظر فيه، هذا أولا. الحديث الآحاد يجب أن نتوقف وننظر فيه أولا، لا نحكم بصحته ولا نحكم بضعفه حتى نتوقف على قول محدث من المحدثين ثم نحكم إما بصحة إما بالضعف. فهمنا هذا؟ إذن هذا الحديث الآحاد. ثم الحديث المتواتر. والمتواتر اسم فاعل مشتق من التواتر، أي التتابع، تتابع تواتر. تقول تواتر المطر، أي تتابع نزوله. واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الحديث المتواتر هو حديث الذي يرويه عدد كثير، ما رواه عدد تحيل أو تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود من هذا التعريف أن الحديث المتواتر هو حديث يرويه جمع غفير، جمع غفير. ما معنى جمع غفير؟ وهو الجمع العرمرم، عرمرم. ما هو العرمرم؟ وهو الهائل. ما هو الهائل؟ وهو الكبير أو الكثير أو غير ذلك. هذا الكثير الأخير هو المصطلح، هو الذي نعرفه كثيرا. فهمنا هذا؟ إذن ما رواه عدد كثير مستحيل أن يتواطؤ، والتواطؤ هو التوافق على الشيء. قال الإمام مالك: فواطؤوني عليه، يعني لما عرض كتابه الموطأ على الشيوخ واطؤوه عليه، أي وافقوه عليه. ذكرت لكم القصة، أليس كذلك؟ إذن مستحيل أن يتفقوا على الكذب. هذا العدد يروا، أن يروا هذا الحديث وكلامهم هذا مستحيل، وهو impossible بالفرنسية، impossible أن يتفقوا على الكذب. على سبيل المثال، مشهد شاهدناه نحن يعني في الجامعة جميعا، رأينا الثعبان على البوابة، اتفقنا على أننا لاحظنا ورأيناه جميعا. هذا هو المتواتر. إذن رواه عدد هو مستحيل أن يتفق على كذب. لا يمكن أن يقول أحد: لا، أنتم ما رأيتم ثعبان، بل رأيتم مثلا الهرباء، رأيتم الهرباء وليس الثعبان. ما هي الهرباء؟ الهرباء، ما هي الهرباء التي تغير الشكل واللون في كل حين وفي كل وقت؟ هي الهرباء. ايوه هي. فهمنا؟ لا يمكن ان ياتي احد يقول: لا، انتم ما رايتم الثعبان، بل رايتم الهرباء. نقول: لا يا شيخ، نحن راينا الثعبان. اذا ذكروا كلهم انهم راوا الثعبان، فسئلوا فرادى فرادى: اي ما لونه؟ من هنا نعرف هل حديثهم متواتر او غير متواتر. اتفقوا على انهم راوا الثعبان، اذا ما لونه؟ هذا يقول: لونه ابيض، وهذا يقول اسود، وهذا يقول اصفر. لا، كلكم اختلفتم، اذا هذا ليس متواتر. فهمنا؟ اما قد يختلفوا في حجمه، قد يختلفوا في حجمه، كأن يقول أحدهم طوله لا يتجاوز هنا، وواحد يقول هنا، لقد هذا نسبي نسبة إلى ما رآه كل واحد. لعل هذا رأى طوله بأكمله، ولعل هذا رأى نصفه قبل أن يدخل في حجرته، ولعل هذا رأى ذيله، ولعل هذا رأى رأسه، وهكذا. إذن المتواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب. هذا جيد؟ ثم ماذا قلنا في المتواتر؟ شروط المتواتر للحديث المتواتر شروط، وهي يعني شروط أربعة، هي شروط أربعة. أولا أن يرويه عدد كثير، هذا شرط الأول، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال. المحدثون اختلفوا في العدد والكثرة، فالمختار أنه 10 أشخاص، يعني يبدأ من 10 فما فوق، هذا المختار عند المحدثين. البعض قالوا التواتر يبدأ من 3، لكن إذا بدأ من 3 فهذا أصبح عزيز، ليس متواتر، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن إذا روى الحديث أكثر من ثلاثة أو من خمسة عشرة فهذا متواتر، يعني يبدأ التواتر على حسب أقوال المحدثين، التواتر يبدأ من عشرة، هذا أقل عدد. أما أكثره فقد يكون مئة، هذا يختلف حسب رؤية كل فرد. هل أنتم معي يا شباب؟ اثنين، أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند، يعني إذا كان السند وهو الإسناد ثلاثي، فيه إسناد ثلاثي، ما هو الثلاثي؟ الذي يرويه ثلاثة أشخاص، مثلا محمد عن، لا مثلا مثال واقعي، نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، إذن هذا هو حديث ثلاثي، إسناد ثلاثي يرويه ثلاثة أشخاص. وكتب العلماء في هذا كثيرا، وأنصحكم بحفظ ثلاثيات الإمام البخاري، يعني جمعت أحاديث التي يرويها الإمام البخاري منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاثيات، وفيه رباعيات، وفيه الخماسيات، وفيه السداسيات. إذن الثلاثي هو أعلى مرتبة الإسناد، فهمنا؟ وهذا الذي ذكره الإمام البيقوني في منظومته، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، إذن ضده النازل، وهذا هو الإسناد العالي والنازل. العالي هو الذي يرويه عدد قليل، والنازل هو الذي يرويه عدد كثير، تفهمون هذا يا شباب؟ إذن المتواتر قلنا من شروطه أن يوجد في جميع طبقة الإسناد هذا العدد. مثلا في الطبقة الأولى، طبقة مالك، أن يروي الحديث أقران مالك أكثر من عشرة، رواه فلان عن فلان، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، في هذه الطبقة مثل الحديث، وهذا رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ليس عبد الله بن عمر وحده، لأن إذا روى عبد الله بن عمر حديثا وحده فهذا ليس متواتر بل هو أحد، وهو الغريب، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث غريب لأن عمر بن الخطاب هو الوحيد الذي رواه وهو الحديث الآحاد. هل أنتم معي يا شباب؟ إذن هذا هو مثال، يعني صورة للحديث الآحاد المتواتر. ثم شرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو شهدنا أو شممنا، فهمنا، أو ذقنا أو غير ذلك. لماذا هذا الكلام؟ يعني أن يكون استنادهم على قولهم حس، شيء يحس، فهمنا؟ والحس هو الرؤية والشم واللمس والذوق، هذه الأربعة، فهمنا؟ هذه هي التي بالفرنسية يسمونه بماذا؟ أيوة، les organes de sens، يعني الأشياء التي تجعل الإنسان يحس الأمر، إما أن يسمع، وإما أن يشاهد، وإما أن يشم الرائحة، وإما أن يذوقها، تفهمون هذا؟ تو الحديث المتواتر من شروطه أن يكون مستند الذين رووا الحديث هذه الأمور الأربعة، أن يتفقوا جميعا على أنهم سمعوا من الشيخ، اتفاقهم جميعا هذا سمع وهذا سمع وهذا، إذن متواتر. أن يتفقوا على أنهم رأوا شاهدوا كلهم، هذا متواتر.
أن يتفقوا على أنهم يشمون رائحة كذا، هذا متواتر. مثال في الفصل يقول والله نشم رائحة كريهة، فهذا يقول لا أنا لا أشم شيء، وهذا يقول لا أشم شيء، وهذا يقول لا. لكن كل هؤلاء يقول نشم رائحة كريهة، هل عددهم متواتر؟ لا. أما نحن جميعا على عشرة نتفق على أننا نشم رائحة كريهة، فهذا متواتر. هل أنتم معي؟ أو ذوق، فهمنا؟ أن يذوق الإنسان أو أن يذوق العدد الكثير طعما. مثلا أخرج طعام في الوليمة فيقول أحدهم هذا الطعام مالح، وهذا يقول له هذا الطعام لذيذ، لكن العدد العشرة أو العشرين أو التسعين يقول كله هذا الطعام كله مالح، وواحد أو اثنين يقول هذا واحد منهم يقول هذا طعام لا ليس مالح. إذن هذا يسمونه بشاذ، لأنه خالف هذه الروايات الثقات الأثبات، فهمنا هذا؟ إذن هذا شرط الرابع. وأما إن كان مستند خبرهم على العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواتر. مثلا إذا كان مستند خبرهم عبارة عن عقل، هذا يأتي بما في عقله، وهذا يأتي هذا لا يسمى متواتر، لأن ما في ذهن شيخ الإسلام يختلف عما في ذهني، ما في ذهن تلك يختلف عما في أذهاننا جميعا، أليس كذلك؟ حكم الحديث المتواتر. المتواتر يفيد العلم الضروري، ضرورة أن تؤمن به، أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. علم اليقين، لأن العلم مراتب، فيه علم اليقين، فيه علم اليقين، وفيه علم ماذا؟ عين اليقين، فيه عين اليقين، وفيه حق اليقين أيضا. العلم ثلاثة مراتب كما يقولون، العلم ثلاث مراتب، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. أنت على بحر، على شاطئ بحر، فكتب على اللوحة انتبهوا فثمة تمساح ضخم يخرج على شاطئ البحر. الآن عندك علم اليقين، عندك علم يقيني، أنت على علم بوجود أو بتواجد التمساح في البحر، فهمنا؟ ثم يخرج تمساح وأنت جالس، يأتي إليك. إذن هذا عين اليقين، شاهدته بأم عينيك، إذن هذا عين اليقين. ثم يأخذ التمساح برجلك، إذن هذا حق اليقين. هذا ليس في الحلم، لا أنت لست نائم، هذا ليس حلم، حق اليقين، فهمنا هذا؟ إذن هذا هو التفسير العلمي. فكل العلوم تمر بهذا. قيل هذا الشخص، هذا الشيخ عالم بالقراءات، عالم بالقرآن وعلومه. إذن الآن عندك علم اليقين. ثم يجلس الشخص الشيخ أمامك ويحدثك عن القراءات ويحدثك عن علوم القرآن، فهذا عندك عين اليقين لأنك شاهدته. ثم تسأله عن مسائل تتعلق بعلوم القرآن والقراءات ويجيبك على في رأسه، تقول الآن عندنا حق اليقين، تبس هذا الشخص عالم، حقيقة هذا عالم، فهمنا هذا؟ إذن هذا المراحل. إذن فالمتواتر كمن يشاهد الأمر بنفسه، الذي عنده حق اليقين وعين اليقين أيضا تثبت عليه هذه الأمور الثلاثة، فإنه لا يتردد في تصديقه، لا يتردد. فهمنا؟ يقال الرصاص مقتل، الرصاص مقتل. تعرفون الرصاص؟ فالآن يطلق رصاص على رأسك. شيخ الإسلام يقول على رأسي، يعني على المجهول. على المجهول. هذا ذكرني بشيخنا ذكره الله بخير، عالم بعلم الميراث، الدكتور عبد الرحمن ميغا، أستاذ الدكتور الآن أصبح بروفيسور في المواريث. يوم من الأيام طالب أراد أن يأتي بمثال، قال دكتور على سبيل المثال إذا زنيت، قال لا حول ولا قوة، إذا زنى يا شيخ مثل على المجهول، مثل على المجهول، لا حول ولا قوة، مثل على المجهول. فهمنا هذا؟ هو يعني اختلاط بين الأفراد. من عاداتنا نحن هوسة أمثلة على الشيوخ، هذا أمر جليل يعني، ومن سوء الأدب. أيوة. أما إذا التقيت بواحد من موريتانيا، لا ليس موريتانيا، المراتنا لهم أدب. إذا التقيت بشخص من لا كوت ديفوار أو من بوركينا فاسو، هذا يقول الدكتور قلت، الشيخ قلت كذا، ولا أنا أستغرب، يقول لشيخه قلت. أهل نيجيريا لا يلتفتون إلى هذا. نحن هوسة هنا، الذي كبر أمامك شيخك أو أبيك لا تقول له قلت واحد، لا أبي قلتم كذا، شيخ قلتم كذا، بأدب يعني. أما هم يقول دكتور قلت هذه المسألة، لا يبالي بشيء.
حتى في نيجيريا قلت كذا
لا يعد شيء، لكن عندنا هنا
صعب
جدا. هذا اختلاف العادات والتقاليد، اختلاف عادات وتقاليد.
لكن لا نقول لشيخ مثلا يا شيخ زنيت،
لا يقال هذا. هذا من قلة الأدب. هو لا يبالي يعني، مثال بس، يقول لا دكتور هذا مثال. تو جيد. إذن هذا هو المتواتر، فإنه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. إذا قيل هذا حديث تواتر عليه العلماء، إذن لا حاجة إلى أن تبحث عنه. وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. فأما المتواتر اللفظي فما تواتر لفظه ومعناه، هذا هو المتواتر اللفظي، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظا، أليس كذلك؟ فقد رواه 74 صحابيا، 74 يعني إما 73 أو 4 أو 5 أو 6 يعني إلى 9، هو بدعة يعني، العدد الذي يبدأ من 3 إلى 9 فهو بدعة. هذا عدد هائل، الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وحديث ويل للعقاب من النار حديث متواتر لفظي، رواه ما يقارب 100 صحابي، 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتودؤون، فمن ماسح وفمن نائل وراش للماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ويل للعقاب من النار، ويل من النار للعقاب، الذين يتركون عقابهم بدون المسح وبدون غسل. النبي يقول ويل للعقاب من النار. إذن هذا حديث متواتر، فهذا متواتر اللفظي. ثم المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه. الحديث الذي يتواتر معناه، أن تتواتر معناه. على سبيل المثال حديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، لكن الهيكل تختلف. في صلاة الاستسقاء كان يرفع يديه في الدعاء، في صلاة الجمعة لما جاء عربي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يسقي لنا غيثا، فقال اللهم أنزل علينا ماء مباركا، أو كما قال. فهمنا؟ قالوا وما نرى في السماء مثل قزعة ماء فأمطرت السماء، حديث ابن عمر، حتى عاد أسبوع كامل لم ينقطع الماء. ففي يوم الجمعة الموالية جاء أحد إلى النبي قال انقطعت السبل وهلكت الأموال وهلكت المواشي، ادعوا الله أن ينقطع عنا الماء. فقال رسول الله اللهم حوالينا ولا علينا. إذن هذا حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. فهمنا هذا؟ لكنها في قضايا مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء لكن في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها هو الرفع عند الدعاء. إذن كل قضية لا يمكن أن تقول مثلا تواترت أحاديث رفع اليدين في الاستسقاء، لا، تواترت أحاديث رفع اليدين في الاستسقاء، في الدعاء، في كذا في كذا، إذن هذا هو الذي يجمع فيكون حديث متواتر. إذن تواتر باعتبار مجموع الطرق، إذا جمع طرق الحديث فيصبح حديثا متواترا. فهمنا هذا؟ إذن لابد بجمع الطرق ليحصل التواتر. ففيه علماء الذين اعتنوا بمثل هذا الموضوع وكتبوا فيه كثيرا، من أمثال الإمام السيوطي المتوفى 911 كتب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، هذا كتابه. ثم قطف الأزهار، وهو تلخيص لذاك الكتاب الأزهار. فهمنا؟ كتب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة فلخصها، كتب قطف الأزهار، يعني كأنه الآن يريد أن يقطفها وأن يجتني منها شيئا فشيئا. ثم نظم المتناثر في من الأحاديث المتواتر، وهو لمحمد بن جعفر الكتاني، وهذا الكتاب أيضا كتب في الأحاديث المتواترة. ثم بعد الحديث المتواتر الحديث المشهور، الحديث المشهور من حيث أيوة يليه، لكن ليس لازما أن يكون كل مشهور صحيحا، لأن فيه ثمة أحاديث مشهورة وليست صحيحة، لأن المشهورة يختلف من جماعة إلى جماعة أخرى أو من فن إلى فن. فيه مشهور عند المحدثين، وفيه مشهور عند الأصوليين، وفيه مشهور عند النحاة، وفيه مشهور عند علماء الأدب، وفيه مشهور عند الفقهاء، فقد تثبت وقد لا تثبت. إذن هذا أقسام الحديث بالنظر إلى تعدد رواته. فالمشهور فيه الرواة الذين يروونه، فهذا الذي نحن فيه، لم ندخل في الصحة والضعف. أنتم معي الآن، لسنا في الضعف والصحة، بل عندنا تعدد الرواة. إذا كان الحديث رواه راو واحد فهو آحاد، لم يبلغ عددهم حد التواتر فهو آحاد، وإذا رواه عدد يحيل عادتهم أو يستحيل تواطؤهم على الكذب فهذا متواتر. هل أنتم معي؟ هل تفهمون هذا يا شباب؟ بارك الله فيكم. المشهور، المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، أشهره أي أعلنه. وسمي بذلك لظهوره اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، يعني ما لم يبلغ التواتر، إذا كان في الطبق في كل طبقة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر، إذن ثلاثة أربعة خمسة على قول الذين يرون أن التواتر يبدأ على الأقل من عشرة، إذن ما لم يبلغ عشرة فهو مشهور. فهمنا هذا؟ مثاله حديث إنما الأعمال إن الله لا يقبض علما انتزاء يقبضه من الناس، وإنما يقبضه بقبض، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا هذا حديث مشهور، فهمنا هذا؟ إذن هذا مشهور، وسنرى المشهور بين أهل الحديث والمشهور بين الفقهاء والمشهور بين الأصولين، هذا ذكرته في الصفحة الموالية، الأنواع التي ذكرها العلماء أنواع الحديث المشهور. الحديث العزيز تعريفه هو صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، العزيز أي القليل، أو من عز يعز بفتح العين أي قوي واشتد، والله قوي عزيز أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته. سمي حديث عزيز إما لقلته ولندرة وجوده، أنه نادر الوجود يصعب وجوده، أو لأنه قوي بمجيئه من طريق آخر. وأما في الاصطلاح ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ألا يكون أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، الشيخان يعني البخاري ومسلم، فالإمام مسلم رواه من حديث أنس، والإمام البخاري رواه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث عزيز، فقد رواه أنس عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هذا يبين لنا العزيز من خلال ماذا؟ الشجرة. مثلا قلنا رواه أخرجه مسلم والبخاري، صح؟ روى عن الإمام مسلم أنس، وروى الإمام البخاري عن من؟ عن أبي هريرة. إذن واحد اثنين، أليس كذلك؟ ثم عن أنس من ومن؟ ذكرنا هذا في المذكرة، عبد العزيز صهيب، هذا عن أنس، عبد العزيز هنا وصهيب عن أنس، كلاهما عن أنس. ثم عن أبي هريرة قتادة وشعبة، أليس كذلك؟ عن قتادة شعبة وسعيد، قتادة شعبة، أنا متواشيت قليل يعني، طيب فهمتم يعني، وددت أن أصور الصورة ستفهمون إن شاء الله، ما في الطباشير. لماذا لم تخرج؟ هل هذا جيد؟ هذا لك تو. يقول ورواه كل عن كل جماعة، فهذا الذي يسمونه بالحديث العزيز. يا شباب هل فهمتم الحديث العزيز؟ فهمتم الحديث العزيز؟ العزيز هو ما رواه أو ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يكون نادرا. والعلماء لم يكتبوا في هذا الفن كثيرا في العزيز لقلة فائدته، يعني الحديث العزيز صعب الوجود، نادر الوجود، وإن كان موجودا لكن نادر الوجود. تو بعد العزيز المستفيد، لغة من استفاض، اسم فاعل من استفاض، مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره، فاض أي انتشر. اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال. أولا قالوا هو مرادف للمشهور، المستفيد والمشهور سياني تعريفهما واحد. والبعض قالوا هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، يعني أن يستوي اثنين اثنين في جميل إسناد، اثنين 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 على هدى، يشترط أن يستوي طرف إسناده. وهو أعم منه أي هو عكس القول الثاني، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، من غير شروط يعني معتبرة. فيشتمل أولا ما له إسناد واحد، وما له أكثر من إسناد، وما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن الحديث المشهور على ثلاثة شروط. أولا ليس له شروط معتبرة، أولا ما له إسناد واحد. قد نجد حديثا مشهورا له إسناد واحد، وقد نجد حديثا مشهورا له أكثر من أسانيد ثلاثة أربعة، وقد نجد حديثا مشهور لا يوجد له إسناد أصلا. فهمنا؟ وفيه المشهور غير الاصطلاحي، المشهور الذي لم يصطلح عليه أهل الحديث. له أنواع كثيرة، أشهرها مثلا مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثال حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا حديث مشهور عند المحدثين، اشتهر على ألسنة أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهرا، يعني دعا شهرا كاملا يدعو على قبيلة رئل وزكوان. ثم مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده، هذا كله يذكره العوام والعلماء والفقهاء والمحدثين، المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده، هذا اشتهر. ثم المشهور بين الفقهاء على سبيل المثال حديث أبغض الحلال إلى الله، هذا حديث لا يثبت لكنه مشهور بين الفقهاء، اشتهر في ألسنتهم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث لا يثبت. ثم مشهور بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث صحه ابن حبان والإمام الحاكم النيسابوري صححاه. ثم المشهور بين النحاة، علماء النحو يذكرون أن علم النحو ليس بداية بأبي أسود الدؤلي والسيبويه وكذا وكذا، بل علم النحو وجد إرهاصات منذ عصر الرسول، ويستدلون بحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون علم النحو موجود حتى في الحديث. النبي يقول نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا حديث لا أصل له، هذا إرحاصات. قال نعم العبد صهيب لو لم يعص الله، لو لم يخف الله لم يعصه. إذن علماء النحو هنا يأتون ويستدلون بإعراب النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث، وهذا حديث لا أصل له. ومشهور بين العامة مثاله حديث العجلة من الشيطان، هذا حديث كذب، العجلة من الشيطان
التأني من الله
التأني من الله والعجلة من الشيطان هذا لا يثبت. وقد خرجه الإمام الدوسوي في كتابه تخريج الأحاديث المختار تخريج أحاديث المختار هذا لا يثبت. الإمام الترمذي قال حديث حسن والعلماء تكلموا في كلام الإمام الترمذي. ثم حكم المشهور. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح ابتداء، لكن بعد البحث يتبين أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع. إذن هذا قول الناس، يعني أناس ذكروا هذا، لا يرد الخير إلا الشيطان. هذا مشهور انتشر بين الناس، مثلا أهدي إليك شيئا تقول لا لا أريد، تقول لا يرد الخير إلا الشيطان. هذا دائما يذكر، ثم تسأله أين وجدت هذا الحديث، لا هذا حديث. أو يقول قال الله تعالى قم أساعدك، هذا هوساوي يقول ألا يقول قم أساعدك. تسأله أين هذه الآية في سورة البقرة وآل عمران، يقول لا هذا الله يقول هذا. فهمنا؟
حتى عند الوعاظ في السابق كانوا يقرؤون على الناس
هذا لا يثبت. هذا لا يثبت. وهو نفسه حديث طلع البدر علينا، هذا أنا لا أنصح أن ينشر للأولاد لأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فقط من علماء السيرة. علماء السيرة هم الذين ذكروا هذا، وإن كان فيه ركاكة الألفاظ، في من الألفاظ التي لا تصبح. سأخرج لكم هذا الحديث يوما آتيكم به ونفككه وأبين لكم المقصود من ذكر أن هذا لا يثبت عن رسول الله. لماذا لم يثبت عن رسول الله هذا النشيد؟ إن شاء الله في الأسبوع الجاي سأتيكم بتخريج هذا الحديث وما قال العلماء عنه وكيف أدرك العلماء أن هذا النشيد لا تثبت، لأن فيها ما فيها. فهمنا؟ وهكذا نعلم أولادنا طلع البدر علينا بثنيات الوداء، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. وهكذا نذكر هذا، نعلم الأولاد حفظوا هذا وهكذا. وإلى تصبت كم من حديث شاع بالعين، شاع بين الناس، يعني انتشر بين الناس وهو لا يثبت عن رسول الله. كم من حديث عليكم الآن، أنتم أهل الحديث الآن، بدأتم تشمون رائحة علم الحديث، يجب أن تتحرزوا، يجب أن تنتبهوا من إسناد قول إلى رسول الله لم يثبت. ليس كل حديث نأخذ نقول قال رسول الله كذا، ليس كل، نتنبه لمثل هذه الأقوال التي تسند إلى رسول الله، بعضها انتصارا لمذاهب الناس، بعضها انتصارا لسياساتهم، بعضها لإبراز قيمة الأمر، بعضها للتجارة، بعضها للسياسة وغير ذلك. فيجب أن نتنبه وسنذكر إن شاء الله.
كل حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كذا
وكذا، هذا الذي يجعل 50 حديث و60 حديث أحاديثها جلها ضعيفة، جلها، ومجموع البحرين، هذا مجموع البحرين، هذا الذي يجعل أحاديثها جلها ضعيفة، لأن يشبهون خاطب ليل، حاطب، تعرفون حاطب ليل الذي يذهب في الليل يقطع الأشجار، قد يقطع الشجر ويتسلق على الشجر ثعبان وعقرب في الليل لا يعرف، ثم يأتي به في البيت في الصباح يرى أنه جاء بالثعبان ولا يعرف كيف جاء به، لأنه حاطب في الليل. هذا الذي جرى بعض العلماء، البعض للتجارة، هو يريد أن يجمع الحديث ليجد مال، فيجمع ويبيع للناس وهكذا. وهذا الذي حصل لي 50 حديث و60 حديث. يجب أن نتنبه لمثل هذه الكتب ولا نعلم أولادنا أمثال هذه. ابن هذا شيخ الإسلام أشهر المصنفات فيه. المراد بالمصنفات في الحديث المشهور هي الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة استلاحا، لأنه يؤلف العلماء كتبا في جمع الأحاديث المشهورة استلاحا، ومن هذه المصنفات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي المتوفى 902، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على الألسنة على ألسنة الناس للإمام العجلوني، وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. هذه كلها أحاديث أي كتب كتبت في هذا الفن. ثم الحديث الغريب. الوقت لا يكفي؟ يكفي. الحديث الغريب، نعم نعم فضل. تعريفه لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد أو يطلق عليه كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد. كثير من العلماء يطلقون عليه الفرد على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا. يقول المترادف الغريب هو الفرد والفرد هو الغريب، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب على الفرد النسبي. وأقسامه ينقسم بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما غريب المطلق وغريب النسبي. الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما يتفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث تفرد به عمر بن الخطاب، ويستمر التفرد من عمر إلى آخر السند، فهمنا؟ لأن هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جميعه رواه واحد واحد مفردا مفردا، فهو فرد مطلق. البخاري توفي 256 للهجرة، روى عن عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى 218، وهو شيخ البخاري عبد الله بن يوسف. بخاري يروي عن عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يروي عن إمام مالك المتوفى 179 للهجرة، وإمام مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى 143 للهجرة، ويحيى بن سعيد يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي المتوفى 120 للهجرة، ويحيى محمد بن إبراهيم التيمي هذا يروي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي المتوفى 74 للهجرة، ثم علقمة يروي عن عمر بن الخطاب المتوفى 23 للهجرة. هذا عمر بن الخطاب توفي 23 للهجرة، أليس كذلك؟ وهذا تعرفون سنوات سنة وفاة الخلفاء الراشدين. متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في أي سنة من الهجرة؟ 13 النبي؟ 63 من عمري. توفي في أي سنة من الهجرة؟ شيخ يعني يشك العاشرة أو الحادي عشر. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 للهجرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة، واليوم نحن سنة 1400 وكم وسبع وأربعين. إذن اليوم بوفاة رسول الله ألف وأربعمائة ألف وأربعمائة وسبع وسبع وثلاثين بوفاة رسول الله ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين، لأننا ننقص ألف وأربعمائة وسبع وأربعين، أليس كذلك؟ ننقص إحدى عشر منها فيساوي ألف وأربعمائة وثلاث وست وثلاثين بوفاة رسول الله. هذه سنوات وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ثم بعد وفاة رسول الله تولى الخلافة أبو بكر الصديق. وتوفي أبو بكر الصديق في أي سنة؟ توفي سنة ثلاثة عشر للهجرة، ثلاثة عشر للهجرة، سنتين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعمر ناهز ثلاث وستين، مثل عمر الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين، أبو بكر الصديق ثلاث وستين، عمر بن الخطاب ثلاث وستين، علي بن أبي طالب ثلاث وستين، عثمان بن عفان كم؟ نعم كم؟ لا ليس ثلاث وستين، عثمان بن عفان اثنتين وثمانين، اثنتين وثمانين. إذن هو هذا أبو بكر الصديق سنة الثالثة عشرة للهجرة توفي، وعمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين للهجرة توفي، ثلاث وعشرين للهجرة يعني قضى عشرة سنة، عشر سنوات على الخلافة، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان خمس وثلاثين للهجرة توفي، عثمان بن عفان خمس وثلاثين للهجرة. ثم علي بن أبي طالب، نعم
لم يصح أن أبو بكر الصديق أصل من
رسول الله. لم أفهم السؤال.
هناك روايات تقول أن أبو بكر الصديق أصل من رسول الله
صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟
لا، ولكن يقولون أنه أصل منه وهو توفي ثلاث وستين.
أكيد هذا هو المتفق عليه، أنه توفي ثلاث وستين للهجرة، ولا أعتقد أن هذه الرواية تثبت، لا أعتقد أنها تثبت. الذي نعرفه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، في عام الفيل، هذا الذي نعرف. وأبو بكر الصديق فيه رواية تقول ولد قبل عام الفيل بسنتين، فيه رواية تقول هذا، وأنا تتبعتها عند علماء السيرة ولم أرى إسنادها، لم أرى لها إسنادا، لكن سنتتبع أيضا نحن جميعا لعلنا نجد لها إسنادا ونحكم عليه.
ما دام ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم
قبله بسنتين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بسنتين،
لا بد أن يكون
هذا الذي يتبادر، هذا الذي يتبادر في الذهن. فهمنا هذا؟ طيب. وعلي بن أبي طالب توفي في سنة أربعين للهجرة، سنة أربعين من الهجرة. كم سنة؟ أبو بكر سنتين، عمر عشر سنوات، عثمان كم سنة؟ خمس وعشرين؟ لا 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 لا، ننقص الثلاثة وعشرين، ننقصها في خمس وثلاثين، لنرى كم سنة قضى عثمان على الخلافة، ثلاث وعشرين ناقص خمس وثلاثين. كم؟ ثلاثة عشر. اثنى عشر؟ ليس ثلاثة عشر. نعم اثنى عشر، لأن ثلاثة وينقص اثنين هكذا. اثنى عشر، اثنى عشر زائد عشرة يساوي كم؟ اثنين وعشرين زائد اثنين أربعة وعشرين زائد خمسة تسعة وعشرين. الحسن ابن علي بن أبي طالب قضى سنة واحدة ثلاثون، هذه سنوات الخلافة، بعدها خلاف ونزاعات وحروب، هذا الذي ثبت الحديث عنه. فهمنا؟ هل تفهمون هذا التعداد؟ الخلافة عبارة عن ثلاثين سنة ما بعدها حروب وقتال. أبو بكر قضى سنتين، بعد أبي بكر عمر، عمر قضى عشرة، عثمان اثنتي عشر، علي خمس سنوات، الحسن ابن علي سنة واحدة، ثم تنازل لمعاوية، فإذا جمعنا فيكون ثلاثين. لعلكم فهمتم هذا العدد جيد. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم الغريب النسبي، وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته واحد عن أولئك الرواة، مثال حديث مالك عن زهري. الإمام مالك توفي 179، الإمام الزهري توفي 125، والبعض قالوا 126 للهجرة. عن أنس بن مالك توفي 93 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. سبب التسمية، وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. من أنواع الغريب، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع هي تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، كحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، كتفرد الزهري عن سالم. فهمنا هذا؟ ثم تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان، كتفرد يحيى ابن سعيد كما ذكرنا عن محمد بن إبراهيم، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. ثم تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام، كحديث الوضوء مما مست النار، تفرد به الشاميون بروايته عن أبي هريرة من طريق إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني المتوفى 80 للهجرة، وهو من أهل الشام، وهو من أهل الشام، تابعي جليل، ثقة فقيه، وكان من أعلام العلم والإبادة كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. إذن تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، كقولهم تفرد به أهل البصرة أو عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام أهل الحجاز. مثلا نقول تفرد برواية أمازيا الغوبر عن غيرهم، أليس كذلك؟ أن الغوبر هؤلاء تفردوا برواية هذه الرواية أمازيا. تعرفون أمازيا؟ تعرفون حادثة أمازيا؟
نعرف، ولكن ليس ثابتة،
لم تثبت؟ لم تثبت عن رسول الله؟ لكن أكيد أن الشيخ عثمان بن فوديو حارب الغوبير وهزمه، هذا ثابت، وفر ملكه، هذا ثابت. إذا ما معنى أمازيا؟ فرار هو أمازيا يا شيخ. لا قالوها، لم يقولوها، هذا شيء آخر، لكن عملهم يدل على أنهم قالوها. كنت مشغولا بأمور تاريخ هوسة، بلاد هوسة، لأن أصلنا غوبر، فكنت أكتب في تاريخ غوبر، ففيه عجب الأجاب، سترى على العجب وتسمع العجب في أخبار غوبر الذين يرون أن أصلهم من العرب من غوبر وهكذا. هذا كذب يا شيخ. تقسيم آخر، قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى غريب متنا وسندا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد بروايته متنه راو واحد، أو غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. وفيه يقول الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. من مظاني الغريب، يعني من كتب التي نرى الأحاديث الغريبة، مسند البزار، المعجم الأوسط للطبراني، وفيه الكتب التي ألفت، يعني أشهر المصنفات فيه غرائب مالك للدارقطني، الإمام الدارقطني كتب غرائب مالك، الأفراد للدارقطني، السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني، هذا كتاب قيم جدا، وفيه ذكر الأحاديث الغريبة، والحمد لله رب العالمين.